بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، الصحة والعافية من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان. الصحة والعافية من أعظم النعم التي منها الله تعالى على عباده. يكفي هذه النعمة فضلا أنه ما من عبادة إلا وتحتاج إلى صحة وعافية، إلا نوع صحة، سواء صحة عقل أو قلب. فبالصحة والعافية يقوم الإنسان بين يدي ربه مصليا داعيا. بالصحة والعافية يقوم الإنسان بشعائر دينه، يحج لبيت الله الحرام. بالصحة والعافية يتفكر الإنسان في مخلوقات الله تعالى. فلأجل ذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على حفظها وعلى التداوي إذا أصابها سوء. فكان صلى الله عليه وسلم في غير ما حادثة وحديث يحث على حفظها، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك العافية في ديني في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ومالي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الصحة والعافية أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة من النعيم، أن يقال له: ألم نصح لك جسمك؟ أي أننا أصححنا لك جسمك، فكان حلياً بك أن تكون لله عابداً، كان حلياً بك أن تقوم بشعائر دينك، كان حلياً بك أن تستخدم وأن تستعمل هذه الصحة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. وفي قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال ابن عباس: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار. يسأل الله سبحانه وتعالى العباد فيما استعملوها، وهو أعلم بذلك منهم. ولأجل حفظ هذه الصحة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحفظه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ أمر الله تعالى وحدوده يحفظك في صحتك ويحفظك في بدنك. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، كل ذلك لما فيه من حفظ للصحة والعافية. فمن قرأ آية الكرسي حين ينام لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. ومن قرأ قل هو الله أحد والفلق والناس ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفاه الله تعالى كل شيء. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يحفظ الإنسان، يحفظ له دينه ويحفظ له عقيدته. وكما أن الرقية الشرعية وقاية من الآفات ووقاية من الشياطين ومن حسد الحاسدين، هو أيضا أعظم علاج للأمراض بأنواعها. الرقية هو وقاية، فيرقي الإنسان نفسه في الصباح بأذكار الصباح وبأذكار المساء، هذه رقية. كما أنه وقاية هو أيضا علاج لكل الأمراض بأنواعها، سواء كانت هذه الأمراض نفسية أو كانت عضوية بحتة أو كانت روحية من مس وجن وسحر وعين وحسد. فبعض الناس ترسخ في ذهنه أن الرقية الشرعية فقط للجن، لعلاج الجن وعلاج السحر وعلاج العين والحسد، وهذا فهم قاصر، بل هو للعلاج لجميع الأمراض بأنواعها وأصنافها. وكلنا يعلم قصة اللديغ حينما كان الصحابة في بعض سفراتهم مروا على حي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد القوم فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه، فجاءوا عند هؤلاء الصحابة وقالوا هل عندكم من راق؟ هل عندكم أحد يرقي؟ قالوا نعم، لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فقام إليه الصحابي وهو أبو سعيد الخدري فقرأ عليه بفاتحة الكتاب يقرأ ويتفل على موضع الألم واللدغ، يقرأ ويتفل، فقام كأنما نشط من عقال. هذا سم ناقع، سم، ومع ذلك كانت فاتحة الكتاب شفاء ورفعا لهذا الألم وهذا الداء الذي نزل. لذلك قال ابن القيم فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع، وهو أعظم الشفاء وما أقل المستشفين به. كثير من الناس لا يلجأ للرقية للأسف الشديد حتى يصل الروح الحلقوم وقيل من راق، لا يلجأ للرقية إلا إذا رفع الأطباء أيديهم. وتجده ربما والله يتنقل من مستشفى إلى مستشفى ومن عيادة إلى عيادة ومن طبيب إلى طبيب وربما من دولة إلى دولة، وشفاؤه بآيات يسيرة يتلوها ويقرأها على نفسه أو يقرأ عليه أو تقرأ عليه هذه الآيات، تجده سنين طويلة ثم بعد ذلك وبعد أن ييأس من الأطباء النفسيين وبعد أن ييأس من الدكاترة بأصنافهم يلجأ ويهديه الله تعالى إلى الرقية أن يرقي نفسه أو أحد يرقيه، فتجد سبحان الله يرفع الله سبحانه وتعالى عنه البلاء. لا سيما وأن العين والحسد أكثر ما يدخل الناس القبر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أشجع في إزالة الداء من القرآن. وقال: فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه أو الحمية منه لمن رزقه الله تعالى فهما في كتابه. وأخبر رحمه الله عن نفسه قال: فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة في مدة بقائه في مكة، قال: بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف وغيره، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط. قال: جربت ذلك مرارا عديدة. وهذه والتجربة المقصود بها هنا ليست التجربة التي لا يعلم النتيجة، إنما يجرب لكي يعرف هل ينفع أم لا، لا، إنما هذه التجربة بيقين. قال: جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء، والأمر أعظم من ذلك، والأمر أعظم من ذلك، ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان. وهذا محمد ابن حزم يقول عن أثر الرقية: جربنا من كان يرقي الدمل الحاد القوي الظهور في أول ظهوره فيبرأ من يومه بالذبول. تجد هذا الألم، هذا الورم أو هذا المرض تجده يضمحل. قال: ويتم يبسه هذا الألم ييبس. قال: في اليوم الثالث جربنا من ذلك ما لا نحصيه، وكانت امرأة ترقي أحد دملين قد دفعا في إنسان واحد ولا ترقي الثاني. عندي الآن ورمين، ورم أقرأ عليه وورم لا أقرأ عليه. قال: ولا ترقي الثاني. قال: فيبس الذي رقت ويتم ظهور الذي لم ترقه. وشاهدنا من كان يرقي الورم المعروف بالخنازير فيذبل ما ينفتح منها ويذبل ما لم ينفتح ويبرأ. وهذا ابن القيم أيضا يتحدث عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول: سمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حلها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة. قال: فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: اقرأوا آيات السكينة. قال: ثم آيات السكينة، آيات التي جاءت فيها ذكر السكينة. قال: ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبة، ما بي شيء. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى معقبا: وأنا جربت أيضا قراءة هذه الآيات، أي آيات السكينة، عند اضطراب القلب بما يرد عليه، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته. فهذا بيان من هؤلاء العلماء أن الرقية شفاء، سواء كانت حسية أو كانت روحية، سواء كانت مرضا حسيا أو كان مرضا روحيا أو نفسيا. الرقية أيها الإخوة حفظ مباشر للدين وللعقيدة، وهو من شعائر الإسلام. فبالرقية نسد الأبواب من الذهاب للسحرة والدجالين، فإن الناس وعوام المسلمين إن لم يجدوا من يرقيهم بآيات الله تعالى يتوجهون فورا إلى هؤلاء الدجالين وإلى هؤلاء السحرة والكهنة ومن يأكلون أموال الناس بالباطل. فهو سد منيع أمام السحرة والمشركين وحفظ وحصن حصين للتوحيد. الرقية يحفظ الإنسان ويعالجه مما أصابه من الوساوس، فكم من مسحور وكم من ممسوس أصابته وساوس عظيمة في توحيد الله تعالى وفي ربوبية الله تعالى، فأصبح يشك في كل شيء، بل أصبح يشك هل هو الله سبحانه وتعالى خالق السماوات أم لا، بسبب سحر تسلط عليه ومس آذاه، بل وكثير منهم بسبب هذا المس تجده لا يستطيع أن يقوم بين يدي الله تعالى مصليا، تجده يمكث الساعة الطويلة وهو يتوضأ المرة والمرتين، وساوس قهرية لا يعلم ما سببها ولم يجد طبيبا له يداويها. فبالرقية الشرعية حفظ للدين وحفظ للعقيدة، وبالرقية الشرعية أيها الإخوة، الرقية الشرعية من أعظم أبواب الدعوة إلى الله تعالى للإنسان، فيستطيع أن يستغلها الداعية إلى الله تعالى فيعلق الناس بالله ويربطهم بالله تعالى، لا سيما وأن المريض في حال ضعف، ولا سيما وأنه يرى بنفسه إن كان ممسوسا أو كان مسحورا يرى بنفسه كيف أن الشياطين تتخبط بآيات الله، وكيف أنها تضطرب بكلمات الله، كيف أن الشياطين تفر وتولي هاربة عندما يقرأ الراقي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيعلق هذا الراقي بالله ويقول له انظر كيف أن هذه الكلمات أثرت في هذه الشياطين وزلزلتهم، إنما هي كلمات ليست سيوف تضرب وتقطع بها الأعناق، كلمات من الله تعالى. يقرأ الإنسان فاتحة الكتاب أو يؤذن يفر مردت الشياطين ويفر كبراء الشياطين، وربما يحس به هذا الممسوس فيربطه بالله ويعلقه بالله، ويجد أثر الرقية عندما يقول الراقي يا الله أذهب عنه هذا الألم، ويضع يده على موضع الألم فيختفي، فيقول الله هو الشافي، الله هو المعافي، الله شفاك وعافاك مما أصابك، ويذكره أنه كلما اقترب من الله تعالى وكلما تعلق هذا القلب بالله كلما زادت له عناية الله تعالى ورعايته وحفظه وصيانته، فيرتبط هذا الإنسان بالله، يذكره بفضل قيام الليل، يذكره بفضل تلاوة آيات الله تعالى وكيف أنها كانت سبباً لشفائه ولدوائه. فلذلك كم أسلم من أناس لما رأوا من عظيم تأثير آيات الله تعالى عليهم، فأنت حلي بك يا طالب العلم أن تستغل هذا الأمر في الدعوة إلى الله، فإن الراقي بين أمرين، إما أن يربطهم بنفسه فيقول له تعال أعالجك في جلسة وجلستين وثلاثة، وإما يربطهم بالله ويقول له يا فلان هذه آيات الله وهذه كلمات الله، ويرشده إلى العبادة ويرشده إلى التوبة، يا فلان إذا ارتكبت المعاصي والذنوب فإن الشياطين تتلاعب بك وتتخبطك من حيث لا تدري، بل هم يشاهدون، كل ممسوس يعرف من نفسه كلما ابتعد عن الله فإن الشياطين تزداد وتسلطها عليه، وكلما اقترب من الله الشياطين تفر وتهرب، وهذا أعظم حجة. لذلك مرة من المرات من الله تعالى علي أن رقيت في بيت من البيوت، فلما قرأت فإذا بأهل المنزل، قرأت على هذا وعلى ذاك، إذا بالجميع أو أغلب من كان عفوا قد صرع. ثم بعد أن تم إرشادهم إلى الدواء وأن الأمر يحتاج إلى لجوء إلى الله تعالى وانطراح بين يديه، جاءني الأب بعد أيام قال: والله أنا أحاول معهم سنين، يقومون الفجر ما يقومون، الآن أنا أمر أسمعهم ويصلون قيام الليل، لأنهم رأوا بأعينهم كيف لتأثير القرآن، كيف أثر القرآن، كيف أثر آيات الله سبحانه وتعالى في حصول الشفاء. أيضا الرقية الشرعية ليس دعوة للإنس فقط، بل هو دعوة للجن، فلا بأس للإنسان إذا أحس أن هذا الجن يستجيب، لا بأس أن يذكره بالله من غير أن يأخذ ويتحدث معه كما يفعله بعض الناس، يسأل عن اسمه أو اسم قبيلته، هذا كله مخالف للسنة، لا بأس أن يذكره بالله تعالى ويخوفه، وأن الله تعالى خلقنا لغاية العبادة، وأنك يا عبد الله ستوقف بين يدي الله وستسأل بين يدي الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فيأمرهم بما أمر الله به رسوله، أي في أحوال الإنسان مع الجن. قال: فيأمرهم بما أمر الله به رسوله وينهاهم عما نهاهم عنه ورسوله، كما يأمر الإنس وينهاهم، وهذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه واقتدى به من أمته، وهم أفضل الخلق، فإنهم يأمرون الإنس والجن بما أمرهم الله به ورسوله، وينهون الإنس والجن عما نهاهم الله عنه ورسوله. ونبينا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين الإنس والجن، فكثير من الحالات عندما يذكر هذا الجن بالله سبحانه وتعالى ويخوف، وربما يسلم ونحن ما نستطيع أن نصدق أنه فعلا أسلم، فإن الشياطين تتلاعب، لكن أنت لا بأس في دقائق معلومة أن تذكره، فكثير من الجن لما أن يذكر بالله يخرج صاغرا، يخرج لله تائبا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله له ذلك. الرقية أيها الإخوة من أعظم أبواب الإصلاح، فكم من أسرة تشتتت بسبب السحر أو عين أو حسد، كم من زوجين متحابين متآلفين تنافروا أشد التنافر وكان دواؤهم آيات ورقية شرعية، كم من رجل كان لا يستطيع أن يقرب أهله، بل إني والله لأعلم من الناس من كان لا يستطيع أن ينظر إلى أمه، ولا الأم يستطيع أن تنظر إلى ولدها، ولكن الله سبحانه وتعالى عافاهم وشفاهم بآيات الكتاب ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم وأوراده الواردة. فهو من أعظم أبواب الإصلاح، فلذلك على المصلح الأسري أن يتفطن إلى هذا، ولا يستعجل في أن يكتب أو أن يحيل الأمر إلى الطلاق والمفارقة. أيضا أيها الإخوة، الرقية من واجبات الكفاية، وأعمال الأنبياء من واجبات الكفاية، وأعمال الأنبياء وتفريج كربات المكروبين. سئل ابن تيمية عليه رحمة الله عن رجل ابتلي بمعالجة الجن مدة طويلة، رجل يعالج ممسوس لكون من عنده ناله سحر عظيم قليل الوقوع، سحر عظيم قليل الوقوع في الوجود، وتكرر السحر أكثر من 100 مرة وكاد أن يتلف المسحور ويقتله بالكلية مرات لا تحصى، فقابلهم الرجل المذكور بالتوجه والصد البليغ ودوام الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى وتحقيق التوحيد، وأحسن بالنصر عليهم، وكان المصاب يراهم في اليقظة وفي المنام، يسمع كلامهم في اليقظة أيضا، فرآهم في أوائل الحال وهم يقولون: مات البارحة منا البعض، ومرض جماعة لأجل دعاء الداعي وسموه باسمه. قال السائل: وتكرر هذا نحو من 100 مرة، وتبين للرجل الداعي المذكور أن الله تعالى قهرهم له، فإنه كان يجد ذلك ويشهده ويعاضده منامات المصاب وسماعه في اليقظة أيضا، وبعد ذلك أذعنوا وذلوا وطالبوا المسالمة. قال السائل: فهل يجوز للرجل الداعي مواظبة الذب عن صاحبه المصاب المظلوم مع تحققه هلاك طائفة بعد طائفة والحالة هذه أم لا؟ وهل عليه إثمهم شيء، فإنه قد يكون بعضهم مسلما أو لا؟ وهل هذا الغزو مشروع وعليه شاهد من السنة النبوية والطريقة السائغة أم لا؟ وهل تشهد الشريعة بصحة وقوع مثل ذلك؟ نصر المظلوم مأمور به بحسب الإمكان أم لا؟ هذا السؤال جاء عند الشبلي في آكام المرجان، ونقل الجواب الشبلي عليه رحمة الله مختصرا وملخصا، والجواب مفصلا في مجموع الفتاوى من غير هذا السؤال، من غير ورود هذا السؤال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشريعة قال تشهد بصحة وقوع مثل ذلك، ونصر المظلوم مأمور به بحسب الإمكان، إلى أن قال رحمه الله: وأيضا، أي في هذه الرقية أمثال هذا الرجل، قال: ففيه تفريج كربة المظلوم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي صحيح مسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، إلى أن قال: وأما من سلك في دفع عداوتهم مسلك العدل الذي أمره الله تعالى به ورسوله فإنه لم يظلمهم، بل هو مطيع لله ورسوله في نصر المظلوم وإغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب بالطريق الشرعي التي ليس فيها شرك بالخالق ولا ظلم للمخلوق. ومثل هذا، أي الذي يقوم بالعدل وبما أمر الله تعالى به وبما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: ومثل هذا لا تؤذيه الجن، إما لمعرفتهم أنه عادل وإما لعجزهم عنه. فلا ينبغي للإنسان أيها الإخوة أن يكف عن رقية أخيه إذا احتاج، ويقول: والله أخاف أن الشياطين تؤذيني وتؤذي أولادي، فإن هذا من نقص التوحيد ومن ضعف الإيمان، فإن الشياطين أحقر من أن تكون تؤذيك وأنت تلتجئ إلى الله تعالى، ولن يحصل لك أمر إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى، ولن يضروك بشيء إلا ما كتبه الله. فلذلك كن مستقيما على أمر الله، مطيعا لله تعالى، محافظا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوراد وأذكار، كن على يقين أن الله تعالى حافظك، وأن الله معينك، وأن الله تعالى يجعل بينك وبين هؤلاء الشياطين سدا منيعا وحصنا عظيما فلا يصلون إليك بأمر الله تعالى. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: ومثل هذا لا تؤذيه الجن، إما لمعرفتهم أنه عادل وإما لعجزهم عنه، وإن كان الجن من العفاريت وهو ضعيف في توكله على الله، وهو ضعيف من أهل المعاصي، قال: وهو ضعيف فقد تؤذيه. وقال في موضع آخر: فهذا من أفضل الأعمال، وهو من أعمال الأنبياء والصالحين، فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن بني آدم بما أمر الله به ورسوله، كما كان المسيح يفعل ذلك، وكما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فالرقية أيها الإخوة من أعمال الأنبياء، قد أن الإنسان لا يستطيع أن يتصدر هذا الباب، نعم، بكثرة مشاغله أو انشغاله بما هو أهم من تبليغ دين الله تعالى وبما فيه من مصاعب، ربما في بعض الجوانب من استقبال الناس والتصدر لحل مشكلاتهم وآفاتهم، ولكن الإنسان لا يبخل إذا وجد أخي يحتاج، وجد في البيت منزلة أخته تحتاج، الوالدة مريضة تحتاج، فإن هؤلاء قد يكون من فرض الكفاية عليك أن تدفع الظلم عنهم وأن تقرأ عليهم. نعم، التصدر ربما يحتاج إلى وقت وإلى جهد خاص، لكن أنت في المنزل وأنت في البيت مع أهلك، ربما يحتاجون، ربما تجدهم يترددون عند هذا الراقي وعند ذاك، لماذا لا تجلس وترقيهم وتقرأ عليهم آيات الكتاب وتتعلم هذا الباب العظيم؟ لذلك مما يؤلم القلب ويحزن النفس ما نراه من معاناة بعض الأسر، ربما تجد هذه الأسرة أصابتهم جائحة، أصابهم مصيبة، نزل بهم كربة، فلان مصروع، أصابه ضر من الشيطان، في وسط الليالي يخرجون ويبحثون عن راقي من يرقيهم، وربما يطرقونها باب فلان ويتصلون بفلان ولا مجيب، يبحثون عمن يدفع عنهم ما أصابهم من آفات الدنيا أو إيذاء الشياطين أو شر نفوس الحاسدين. كيف سيكون الحال لو أن في كل بيت راق؟ كيف سيكون الحال لو أن كل واحد منا تعلم الرقية وعلم أهله وعلم إخوانه؟ ما الذي يمنعك أخي أن تتعلم هذا العلم، ترقي نفسك وأولادك وأهلك وأمك وأختك، بدل أن تقطع المسافات وربما تقف طابورا أمام بيت الراقي؟ طال المرض وأنت تتردد على الراقي منذ أشهر، وربما انحرشت من كثرة ترددك عليه، وربما في كل جلسة يأخذ مبلغا من المال، وربما تقول إلى متى؟ الجواب في كل بيت راق يحل لك الموضوع وتحل لك المشكلة بإذن الله سبحانه وتعالى. الرقية أيها الأحبة هو لجوء إلى الله، هو دعاء، هو تضرع، هو آيات تتلى، لا تحتاج أن يكون أحد بينك وبين الله تعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فإن الله تعالى قريب، وإن الله تعالى مجيب دعوة الداع. الراقي قد يزدحم عليه الناس ويغلق هاتفه ويغلق بابه، ولكن هناك رب فتح لك أبوابه، هناك رب يحب سؤالك ويحب إلحاحك ويحب أن تقف بين يديه وتقول يا الله اشفني، ويحب أن تقف بين يديه وتقول يا الله اشفي هذا المريض، يحب أن تقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. الرقية أيها الإخوة لا تحتاج أن تكون عالم دين وصاحب إيمان راسخ. أتعجز أن تقول يا رب اشفني؟ أتعجز أن تقرأ الفاتحة فاتحة الكتاب قل هو الله أحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أحد من أهلي ماذا قرأ عليه؟ المعوذات، قل هو الله أحد، الفلق، الناس. الصحابي ماذا قرأ على الذي على الملدوغ؟ ماذا قرأ عليه؟ الفاتحة. أخذ يقرأ ويتفل. وأعرف من العوام قال أصبت لدغتني عقرب من قديم، قال فجلست أقرأ عليه الفاتحة، جلست أقرأ عليه الفاتحة فأذهب الله عني ما أجد. وأعرف أحدهم كان صغيرا، أعرفه شخصيا، كانت أخته مريضة، طفل صغير، جلس ويقرأ على أخته الفاتحة، كان عنده كتيب من الرقية، وأنا أعرف هذه الحالة وشاهدتها بعيني. جلس ويقرأ عليه الفاتحة، عليها يقرأ عليها الفاتحة والمعوذات، وسبحان الله في نفس الوقت قامت وفاقت كأن ما بها شيء. وأعرف امرأة مررت بولدهم وكان مصابا بالسرطان، أجارنا الله وإياكم من هذا المرض، فقرأت عليه دقائق ثم قلت لها ما عندك إلا أن تتوجهي إلى الله وتنطرحي بين يدي الله وتقرأي عليه صباحا ومساء، كلما حصلت فرصة اقرأي عليه. فكانت تقرأ عليه كلما وجدت فرصة، وكل ما هي جالسة تجد من في نفسها نشاطا وقوة تقرأ عليه الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي فقط، تقرأ وتنفث، تقرأ وتنفث على الولد. والله ما مضت أيام وأعرفهم شخصيا، والله ما مضت أيام إلا والولد ما فيه شيء، أذهب الله عنه ما كان يجد. وأخبرتني امرأة عجوز، أخبرتني قالت فلانة من أهلي وأقاربي، قالت من أشهر وهي منومة في المستشفى ما كانت تستطيع أن تمشي، قالت فوقع في نفسي أن أقرأ عليها البقرة، قالت فجلست فتحت المصحف عامية والله أقرأ عليها البقرة الفاتحة، بديت ما ختمت أو وصلت نصف البقرة إلا والمرأة قامت ما بها شيء، انتفض القدمين ثم قامت كان المرأة ما بها شيء وقامت تمشي. قال لها الدكتور ترى على مسؤوليتك طلعين المريضة، قالت صعدت السيارة بدون نعال وفي الطريق اشتريها نعال ورجعت البيت ما بها بأس. هذه عامية إخواني، الأمر لا يحتاج، لا تظنون أن الرقية يحتاج إلى شخص عنده مواهب وقدرات خارقة، هكذا يظن البعض، أو أن الراقي عنده إيمان خاص وإيمانه كالجبال، لكن يحتاج إلى تعلم ويحتاج إلى يقين وإلى توكل. تتعلم وقوي جانب اليقين والتوكل، وهذا قد يأتي مع الممارسة، لا سيما وأنت تجد أثر الرقية في مرة مرتين ثلاث أربع، تجد كيف أن الرقية تؤثر على هذا المريض. ربما يأتينا أحيانا والله ناس بهم حساسية، اتصلت بي مرة امرأة وكان طفلها به الطفل الولد به مرض حساسية مضى عليه سنة كاملة أو أكثر، واستخدمت أنواع الأدوية، فكنت مشغولا فقلت لها أختي اقرأي عليها الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي، وأثناء ما تقرأين عليها ألحي على الله بالدعاء، ثم كرري قراءة هذه الآيات ثم ألحي على الله بالدعاء، ثم كرري يوميا نص ساعة ربع ساعة ساعة حسب الوقت بهذه الطريقة، وقرأي له في ماء زمزم وغسله بماء زمزم. قالت لي سبحان الله إذا بالولد تعافى سريعا وذهب عنه كل ما يجد من الحساسية ومن التهاب الجلد. قال أخذته عند الدكتور، فلما رأى الدكتور، وأنا أحكي لكم ما أحكي لكم فلان الشيخ قرأ وفلان الراقي، أنا أحكي لكم عوام ولا طلبة علم، عوام ليس عندهم ربما من ذاك العلم أو من ذاك الإيمان أو من ذاك اليقين الذي كالجبال، إنما بفطرتهم قرأوا وحصل شفاء وحصل نفع، فكيف بغيرهم؟ يقول وددت أخذتها عن أخذت الولد عند الدكتور، فلما رأى الدكتور قال إيش استخدمتي هذه الأدوية اللي أنا أعطيك؟ مستحيل يعطي هذا المفعول. قال ثم الدكتور هذا نادى دكتور آخر قال انظر هذه الأوراق وانظر. قال ماذا فعلتي؟ قال والله يا دكتور نفس الأدوية نعطيه، لكن زدت عليه أني أقرأ عليه الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات وأسبح يوميا بماء زمزم. وهذا ما ينبغي إخواني أن نفعله. نعم هناك حالات خاصة من حالات السحر ربما تحتاج خبرة وتحتاج توجيه، لكن غالب الحالات حتى حالات المس وحالات السحر إنما تحتاج مجرد قراءة ومجرد اهتمام ومجرد أن يوجه هذا المريض يا فلان حافظ على صلاتك، يا فلان احفظ أمر الله سبحانه وتعالى، اقرأ على نفسك الفاتح، اقرأ على نفسك بآية الكرسي بطريقة كذا وكذا، استخدم كذا، فقط مجرد توجيه يحصل سبحانه يجعل الله سبحانه وتعالى فيه النفع العظيم. وأنا أكلمكم عن نفسي، الحالات التي تعافت أثناء الرقية بالنسبة للحالات التي تعافت بالتوجيه، ما أخبيكم إن الحالات التي تعافت أثناء الرقية ربما 5% من الحالات التي تعافت بالتوجيه والدلالة على طريقة العلاج والشفاء. فأغلب الحالات وعشرات الحالات مجرد توجيه، يأتي نقرأ عليه مرة أخرى ثم نوجهه ثم ندل على الطريق فيحصل به الشفاء. ويتعلق هذا الإنسان بالله، إلى متى سيتردد على الراقي؟ إلى متى سيطرق أبواب الناس؟ وإلى متى سيتصل بفلان وعلان؟ فينبغي تعليم الناس، ولا سيما أنه تحصل أحيانا انتهاك للعورات، فينبغي إخواني تخفيف هذه الظاهرة في كل مرض في كل شيء، إلا بنصير عند الشيخ فلان يقرأ علينا. لا، علموا أولادكم، علموا إخوانكم، تعلموا هذا العلم، انشروه بين الناس فيحصل به الخير، ونسد أبواب شر عظيمة أنتم قد لا تدرون عنها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث كم حالة رقى فيها المريض؟ نعم في حالات معينة رقى فيها، لكن أغلب الحالات إيش؟ كان يوجه وكان يعلم وكان يدل. يأتي الصحابي فيشتكي من مرض كاد أن يهلكه، فيقول لو امسح بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال الصحابي ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان بي، فلم أزل آمر أهلي، آمر به أهلي وغيرهم. رقى نفسه، علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا؟ لا زال يفعل ذلك هذا الصحابي، يرقي نفسه ثم أيضا يعلم إخوانه، يعلم أصحابه، يعلم أهله. يأتيك المريض، جاءني قبل فترة مريض، مريضة عفوا، قرأت عليها مدة 20 دقيقة، وهي أخبرتني أنها ما تركت راقي إلا وذهبت إليه، وهي تشتكي من ألم شديد في الصدر. والله قلت لها بعد أن انتهيت من الرقية، قلت لها: أختي ضعي يد على الصدر. فوضعت اليد على الصدر، قلت: قولي يا الله اشفني من هذا الألم، قولي بسم الله، بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. كري معي، قولي الآن: يا رب اشفني من هذا الألم الذي في صدري، يا رب أذهب عني أذى هذا الشيطان الذي يؤذيني في صدري. والله في نفس الجلسة قامت قال: يا شيخ والله أذهب الله عني ما أجد، أذهب الله عنها بدعائها بتوجهها إلى الله، ما تركت أحد إلا وذهبت إليه. إحدى المرات، وأختم به المحاضرة ثم أفتح باب الأسئلة، في فترة من الفترات كنت أرقي أحد الشباب أو أحد الإخوة، كان عمره تقريبا 14 سنة أو 15 سنة، كنت أرقي تقريبا 3 ساعات متواصلة، 3 ساعات متواصلة، وكان به سحر خبيث وتسلط من الشياطين. ثم سبحان الله جاءني بعد فترة وقال لي: أبشر، أبشرك يا شيخ، أنا رحت البيت وتوضأت ودخلت المجلس وأغلقت الباب على نفسي، ثم صليت 2 ركعة، ثم رفعت يدي واستحضرت أن الله هو الذي يشفيني، وأن الله هو الذي يكفيني، وأن هذا الشياطين ليس بشيء. يقول لي وأنا أدعو وألح: يا رب اشفني، وأجد كأني بالغرفة ممتلئ شياطين، وأدعو وألح وألح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ما أحسست إلا وحرارة شديدة تخرج من جسدي. عافاه الله سبحانه وتعالى بمجرد ماذا إخواني؟ توجه، إقبال على الله، رجوع إلى الله، تضرع إلى الله، دعاء. أعرف بعض الناس عافاهم الله بمجرد صلة الرحم، بعض الناس قد عافاهم الله بمجرد ترك بعض المعاصي، هكذا يوجه الناس. أما من يقول لك: أنا عندي علاج مضمون في 3 جلسات أو 5 جلسات أو 7 جلسات أو جلسة واحدة، كل هذا من التلاعب ومن أكل أموال الناس بالباطل واستغلال ضعاف النفوس وضعاف العقول. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري نكمل إخواني، نفتح باب أسئلة. في أسئلة إخواني؟ تفضل شيخ. الرقية عموما عامة، رقية القرآن عام لجميع الأمراض وجميع الأدواء، لكن لا بأس بآيات ذكر الإحياء، لا بأس يقرأ عليه ذكر الإحياء، لكن الأصل أنه يرقى بالفاتحة وبالمعوذات وبآية الكرسي، ويتصدق عنه صدقة السر تطفئ غضب الرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. طيب، في سؤال؟ تفضل شيخ. الوساوس، بارك الله فيكم. الوساوس طبعا، أنا أتكلم معكم الآن، الأمراض النفسية إخواني عموما، الأمراض النفسية، هذه الصحة وهذه العافية اللي تكلمنا عنها يتعرض له لعدة من الأمراض. أولا الأمراض العضوية، عندنا مرض عضوي، وهذا تكملة للدرس. وعندنا ثانيا مرض نفسي وعقلي، وعندنا ثالثا مرض روحي، وبعضهم يقسم أقسام أخرى، مرض قلب، مرض القلب، مرض العقل. المهم ما نختلف التقسيم، المهم الأمراض النفسية وقع فيها خلط وتخبط كبير من الرقاة ومن أطباء النفسيين. نقول أن المرض النفسي إما سببه، سبب المرض النفسي سواء كان وساوس، كان كآبة، حزن، غم، أحيانا يصل من الغم والهم الذي في نفسه يكاد أن يقتل نفسه وينتحر، هذا مرض نفسي. هذا المرض النفسي أسبابه إما أن يكون من واقع الإنسان، من واقع حياة الإنسان، يعني مرضا مثلا عفوا تعرض لصدمة نفسية، تعرض لمشاكل عظيمة متراكمة فأثر على نفسيته وحصل عنده انهيار عصبي فسبب له نوع تخبط، ربما حتى أحيانا قد يذهب عقله، مات له قريب ثم مات له مثلا قريب آخر، صدمات نفسية عظيمة، ما تكلم عن مشاكل اجتماعية عادية إنما مشاكل عظيمة وكبيرة ما تتحمل هذه النفسية الضعيفة. فإما يكون مرضه من الواقع، فهذا ماذا يكون علاجه إخواني؟ لا شك أن القرآن شفاء، لكن علاجه المباشر أن يحل له هذه المشكلة أو أن يكلم ويقنع، نقنع هذا الإنسان ونكلمه ونحاول أن نهون عليه الأمر ونذكره بالله وأن الإنسان ما يجوز له أن يجزع وأن يفعل بنفسه هذا الأمر. والأطباء النفسيين لهم أسلوبهم ولهم طريقتهم، ولا شك من سلك هذا الطريق بالطريقة الصحيحة ففي ذلك خير. المرض النفسي ثانيا يكون أحيانا بسبب مشكلة عضوية في الجسد، مشكلة في بعض الهرمونات يسبب له كآبة، مشكلة في الجهاز العصبي يسبب له مشاكل نفسية، الضغط، هذه كلها أمراض عضوية لكن تسبب ماذا؟ ماذا؟ أمراض نفسية. فماذا يكون العلاج؟ لا شك أن القرآن أيضا شفاء وعلاج لهذا المرض العضوي، لكن أيضا هناك دواء أيضا مباشر وهو أن يعالج بالأدوية ويستخدم معه بعض الأدوية التي تفيده في علاج هذا المرض العضوي الذي سبب له مرضا نفسيا. ثالثا من أسباب الأمراض النفسية، من أسباب الأمراض النفسية هو الأمراض الروحية، مس، سحر، عين، حسد، فإن هذه الأمراض قد أحيانا يذهب عقل الإنسان. المرض العين قد يصعد الإنسان الشاهق فيرمي بنفسه ويقتل نفسه كما جاء في الحديث، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، يذهب عقله. وكما في الحديث جاءوا برجل مجنون معتوه، وفي رواية مجنون يعني جن بسبب الجن، ذهب عقله بسبب مس من الجن. فقرأ عليه الصحابي فاتحة الكتاب ولا زال يقرأ وينفث فقام كأن ما ليس به شيء. فكثير أحيانا من الأمراض الوساوس، لا سيما إذا كانت هذه الوساوس، انتبهوا، إذا كانت هذه الوساوس متركزة في ماذا؟ في جانب الدين وجانب العقيدة، تجد هل تشك أن هذا ورق أو لا؟ هل توسوس؟ يقول لا ما أوسوس،
هل تشك أن هذا أخوك؟ لا، ما أشك أبدا، ما أوسوس في هذا الجانب. الوساوس كلها متركزة في الوضوء، في العقيدة، في جانب التوحيد، وفي جانب الدين، والشك كله مزروع في هذا الجانب. فهذا يعطيك طبعا ما نجزم نقول أكيد هذا وراء شيطان، لكن هذه مؤشرات قوية إلى أن هذه الوساوس خلفها ماذا؟ مرض روحي، قد يكون عين خفية، قد يكون سحر، وقد يكون مس. وكثير من الحالات الوسوسة خاصة تم علاجها بالرقية الشرعية وبالحجامة. كثير من الحالات التي كانت توسوس في الوضوء، وهذا كثير من الناس لا يتفطن له. فعلاج الوسوسة هذا المرض النفسي. وأنبه قبل ذلك عفوا أنه أحيانا هذا المرض النفسي الذي سببه مرض عضوي يكون أيضا سببه مرض روحي، فيسبب مشكلة عضوية مما يسبب مشكلة نفسية. المرض الروحي قد يتدخل في المرض النفسي، ويتدخل في المرض العضوي الذي يسبب ويرجع مآله أيضا إلى المرض النفسي، يعني عنده مشكلة في الأعصاب. فنقول لمثل هذا ماذا؟ تعالج من جانبين، اجمع بين دوائين، الرقية الشرعية لعلاج هذا العين وهذا الحسد، أيضا هذا المرض العضوي، أيضا استخدم الدواء المباشر لعلاج هذا المرض العضوي الذي كان سببه ماذا؟ ربما عين وحسد. لذلك كثير من المسحورين تجده سحر تمريض أو انتقام، يصاب بعمى في عينه، فجأة نزيف العينين مثلا، فجأة عندها نزيف الرحم، فجأة خلاص يقال لها أنت ما تحملين مثلا، يحصل عندها إسقاط بدون سبب معروف طبي معروف. هذه أمراض ماذا أخواني؟ أمراض عضوية. فلذلك بعض الناس بعض الرقاة ماذا يقول؟ وهذا من الخطأ، يقول إذا كان بك مرض طبي فاذهب ماذا؟ إلى الطبيب، وإذا كان بك مرض نفسي فاذهب إلى ماذا؟ الدكتور النفسي، وإذا كان بك مرض روحي فاذهب إلى الشيخ يرقيق ويقرأ عليك. وهذا خطأ. لماذا؟ أول، القرآن شفاء لجميع هذه الأمراض. ثانيا، ثبوت أن هناك مرض عضوي أو هناك مرض نفسي مما يشخصه الأطباء أن هذا مرض نفسي، ثبوت هذا المرض لا يعني أننا نبرئ أن هناك لا يوجد سبب هذا المرض مرض روحي. العلاج للوساوس طبعا غير أولا الرقية الشرعية والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ثانيا مدافعة المرض، مدافعة المرض. فمدافعة المرض من أعظم أسباب حصول الشفاء. مدافعة المرض ليس فقط في الوسوسة، حتى في باقي الأمراض، أنواع السحر بأشكالها وأنواعها. هذا السحر يسبب لك مثلا تفرق بينك وبين الزوجة، يسبب لك غضب وعصبية، فينبغي عليك ماذا تفعل؟ تدفع هذا المرض عن نفسك، يعني تقاوم وتمسك نفسك عندما تذهب إلى هذه الزوجة، تمسك نفسك من هذه الوساوس، وتستعذ بالله من الشيطان، وتقطع هذا التفكير فورا. حتى أحيانا قد تضطر أنك تغير المكان، تمشي وتشغل نفسك. إني أعلم بعض الحالات السحر خاصة قد يحصل استفراغ السحر أثناء الجماع. لماذا؟ لأنه فعل شيء يضاد هذا السحر، وشيء يسير بعكس اتجاه هذا السحر. يعني الآن هذه الغترة إخواني، هذه غترتي، وأنا الآن ربطت بيدي هذه الغترة، هذا السحر الآن، هذا سحر، هذا الإنسان مربوط بسحر وأنا أجره، السحر يجره يمين يذهب يمين، وربما يبعد عن الدين، يبعد عن الزوجة، يبعد عن الأولاد، ويجره إلى أمور كثيرة ربما لا يفعل الإنسان. هذا الإنسان عندما يكون صحيحا عاقلا يجره يمين يذهب يمين، لكن ماذا أفعل؟ أنا أقول لهذا المريض قاوم هذا المرض، لا تنسحب. يقول لا أستطيع. لا تستطيع، قاوم هذه الوساوس. ستجد صعوبة بالغة إذا ذهبت إلى الزوجة فتودد لها بالكلمة الطيبة، وقاوم هذا الاندفاع الذي في نفسك وفي قلبك وهذه العصبية، افعل ما يضاده من التودد لها ومن الكلمات الطيبة. فماذا يحصل الآن؟ هو ثبت نفسه، السحر يجر، وهذا الإنسان المريض أيضا ثبت نفسه يجر. لكن ماذا يحصل لو ذهب بالاتجاه المعاكس؟ قد يحصل انقطاع، فجأة ينقطع هذا السحر، فجأة ينكسر هذا السحر، فجأة يحس فعلا أحيانا يحس كأن شيء انفك عنه، عن جسده وخرج منه. فلذلك الشياطين تتغايظ كثيرا عندما يحصل أمر فيما يضاد هذا السحر. نعم، هناك سؤال، تفضل. لا لا يشترط، لا يشترط، لكن الأفضل والأحسن نقول يكون على وضوء، لا شك هذا أفضل وأكمل وأتم، لكن إذا ما كان على طهارة ليس فيه شيء. حتى الراقي إذا ما كان على طهارة ليس فيه شيء. بارك الله فيك. يقول النبضات اللي في الجسم، إن شاء الله هذا نحن نذكر في علامات وأعراض المس أو السحر أو العين إن شاء الله، هذه من الأعراض، لكن ينبغي التفطن. هناك فرق بين الأعراض، أن هذا عرض من أعراض السحر، أنا أحس بنبض في الجسم، أحس بشيء يتحرك، أحيانا قد يكون بسبب ضغط في الجسم، أنت عندك مشكلة عضوية، لكن عندك عرض من الأعراض الآن، تنمل مع شيء في الجسم، تحس مثل الكرة يتحرك، مع شيء يتحرك في القدم، مع شيء ينبض في الظهر، هذه مجموعة من الأعراض طبعا أعطتني أن هناك يوجد مرض روحي. طبعا يقول سؤال من الأخوات، أنا الحمد لله أحس بتحسن، ولكن هناك نبض جنين في بطني وحرقان في الصدر في الجانب الأيسر، وأحس أنه ما أنه في كانت تقول في بخار يطلع وفجأة يخنقني. هذه طبعا أعراض الإصابة أخواتي، أختي الكريمة، هذه أعراض إصابة، قد يكون سحر، لكن الموضوع علاج السحر وعلاج العين والحسد أحيانا إخواني يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر واستمرار وعدم انقطاع عن العلاج. يعني بعض الناس يتصور أن العلاج يحصل في أول جلسة، يحصل العلاج في أول جلسة يتعافى فيه المريض وينتهي كل شيء. لا شك أن هناك بعض الحالات نعم قد يعافي هذا المريض مجرد أن يرفع يديه إلى السماء، أو مجرد أن تقرأ عليه الفاتحة، أو يقرأ عليه آية الكرسي فيتعافى هذا المريض ويشفى هذا المريض. ولكن المرض الروحي هو كالمرض العضوي من حيث مدة العلاج. فمن الأمراض العضوية من يعالجك الطبيب في جلسة، أو يعطيك دواء في أسبوع تتعافى، ومن الأمراض العضوية من تحتاج إلى أشهر وربما إلى سنوات عند أرقى الأطباء وأفضل المستشفيات وأفضل من عرف بالطب، أحيانا قد تحتاج سنين حتى تتعالج من هذا المرض العضوي. وربما ما تتعالج، وربما يؤخر الله سبحانه وتعالى الشفاء لحكمة. هكذا المرض الروحي إخواني، فقد يتعافى المريض في جلسة. فبعض الناس يأتي ويتصل، سمعنا أنك تعالج في جلسة، أو أنا أريد أن أتعالج في جلسة، أو أن هناك شيخ يعالج في جلسة. هذا غير صحيح إخواني. إذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها سحرت وبقيت مدة من الزمان، ولا شك أنها كانت ترقي نفسها وهي بقيت مدة من الزمان، فكيف بغيرها؟ فالمرض الروحي أحيانا يكون قد تشبث في الجسم وانتشر في الجسم، فيحتاج ماذا؟ مدة لاستئصال هذا المرض. نعم قد يأخذ منك مدة يسيرة حتى تسيطر على نفسك وتكف أذية هذا الشيطان، قد تأخذ غالبا مدة يسيرة حتى تسيطر على النفس وتستطيع أن تعيش، أنت إنسان طبيعي ما فيك شيء بإذن الله، لكن استئصال هذا المرض ونزعه من الجسد ونزع جذور السحر مثلا سنين هذا الشيطان يعشش ويفرخ، تستأصل هذه الجذور، قد يحتاج أحيانا أيضا مدة، تستمر على زيت الزيتون، تستمر على العسل، تستمر على الحجامة، ترقي نفسك دائما بالبقرة، تذهب إلى العمرة، تحج، تلح، تتصدق. هذه الأمور مع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى يقينا، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، لكن ماذا؟ علمه من علمه وجهله من جهله، والإنسان يسعى ويبذل. طيب إخواني تفضل. أي شوف، إذا كان طبعا الدواء التداوي، الأصل أن التداوي كما قال شيخ الإسلام التيمية أنه مباح، هذا الأصل، لكن قال تجري عليه الأحكام الخمسة، قد يكون مستحب وقد يكون واجب، قد يكون التداوي واجبا أن هذا الإنسان يتداوى. كيف يكون واجب؟ أنت الآن ما تستطيع أن تصلي تقف بين يدي الله، بعض الناس ما يستطيع أن يحضر خطبة الجمعة، إذا حضر خطبة الجمعة سيصرع ويسقط صريع، هل يترك مثل هذا التداوي؟ ما يستطيع يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قرأ الفاتحة صرعه الشيطان. تؤذن شيخ؟ تؤذن؟ نبهني بارك الله. ما يستطيع يقرأ قل هو الله أحد، هل مثل هذا يقول أنا لن أطلب من يرقيني إخواني؟ فنقول له يجب عليك أن تتداوى حتى تقوم بهذا الركن، تقوم أحيانا لا قد يصل إلى أن يطلق أهله وزوجته وقد يعتدي على أمه، هل نقول مثل هذا لا تطلب أحد يرقيك؟ إذا ما كان يستطيع يرقي نفسه فلا بد أن يذهب إلى من يرقي، أو يأتي الراقي بدون ما يطلب هذا الإنسان يرقي، مع أني أنبه. طبعا مع هذا الحديث لا يسترقون فيه خلاف بين العلماء قديما وحديثا، لا يسترقون هل هو عموم الرقية الشرعية أم المراد به هنا الرقية المحرمة والرقية الشركية. طبعا أنا أحيلكم، أنا ما لن أرجح شيء الآن، لكن سأطرح المسألة حتى أنتم تبحثوا في المسألة. لا يسترقون هل هو يراد به الرقية الشرعية عموما، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أنها قالت أمرت أن أسترقي، أمرنا أن نسترقي، وهذا عام وليس فيه تصريح الاسترقاء لك أو للغير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي، ولا شك أن أعظم دواء ينقدح في البال لا سيما في الزمن الأول هو دواء القرآن. تداووا عباد الله، فهو أمر بالتداوي، فكيف يوفق بين هذا وبين كراهة الاسترقاء؟ ثم يقال ما هي علة كراهة الاسترقاء؟ ما هي العلة؟ ها شباب، لما يحصل من تعلق القلب بالراقي، صحيح أم لا؟ طيب، هذه العلة إذا أنا طلبت الاسترقاء لولدي الصغير، إذا طلبت الاسترقاء لولدي الصغير، هل هذه العلة قد تكون موجودة أو قد تكون موجودة بشكل أقوى مما لو طلبته لنفسي؟ وأنتم قد لا تحسون بذلك، لكن الراقي أنا أعرف من الناس من هو لا يبالي أن يطلب الرقية لنفسه، لكن لما ولد يجد يصرع بالجن أو بسحر مستعد أن يبيع أمامه وخلفه حتى تعالج هذا الولد بالرقية. فأيهما تعلق إذا كان هناك ذريعة لتعلق القلب، أيهما أشد؟ لا شك أن الذي هذا الذي يطلب لولده الذريعة أقوى، ولا يجوز له أن يعلق قلبه، لكن الذريعة أقوى أن يعلق قلبه بالراقي من غيره. ثم أيضا نسأل سؤال آخر، هل العلة هنا تعبدية أم معقولة المعنى؟ قلتم أنه معقولة المعنى. طيب، هل ممكن أن يوجد شخص أن يطلب الرقية لنفسه من غير تعلق القلب؟ ممكن يوجد أم لا يوجد؟ ها إخواني، ممكن يوجد إنسان تعلق علي يا شيخ ويكون تمام التوكل على الله ويعلم أن هذا القرآن هو الشافي، هو السبب لحصول الشفاء، ممكن. المهم، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن الأصل أن الإنسان يرقي نفسه ويقرأ على نفسه. حتى لو أنا رجحت الآن أنه المراد به الرقية الشركية لا يسترقون، فإن الإنسان يحتاط، فإن الأجر عظيم، يترتب عليه ماذا؟ 70,000. حتى لو رأيت وحكمت ورجحت هذا القول فإن الحكم ليس به يقينا، حتى أغامر وأفتح على نفسي باب طلب الرقية. واضح إخواني؟ فأصل الإنسان أنه لا يطلب من غيره ويرقي نفسه ويرقي أهله، لكن الحالة اللي تكلمنا عنه مما لو كان هذا المرض يصده عن الدين وقد يؤدي به أحيانا إلى الإلحاد وإلى الكفر، فنقول مثل هذا واجب عليه التداوي، إما أن يرقي نفسه، فإن لم يستطع فيذهب إلى غيره يرقيه. بارك الله فيكم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. إن شاء الله نكمل الدرس بعد صلاة العشاء، حفظكم الله.